أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدأنا في العام الماضي في أبحاث تاريخية السنة. هذا البحث أعزائي يعد من أهم مفاتيح عملية استنباط المعارف الدينية، لا خصوص معارف الحلال والحرام، يعني الفقه الأصغر. نحن في جميع المعارف الدينية نحتاج إلى هذه المسألة من قبيل حجية الظهور. كيف أن مسألة أن الظهور حجة ليس مختصا بأبحاث الفقه الأصغر؟ في القرآن أيضا نحن عندنا بحث أن ظهور القرآن حجة أو ليس بحجة، ومن الواضح أن المعارف القرآنية ليست مختصة بمعارف الحلال والحرام، وإنما تشمل العقائد وتشمل التاريخ والسيرة والقصص والأخلاق والمعارف الأخرى الدينية. هذه المسألة أعزائي أيضا من تلك المسائل الأساسية في علم الاستنباط لمعارف الدين، ولذا أنا أعتقد أنه لا بد أن ندخل هذا العنوان إلى علم أصول الفقه. كيف أنه في زمان مسألة التزاحم لم تكن داخلة في علم الأصول، والمرزا النائيني بعد التعارض أدخل بحث ماذا؟ التزاحم أيضا. كذلك لا بد من استحداث عنوان جديد في علم الأصول تحت عنوان تاريخية السنة. طبعا سأبين المراد من هاتين المفردتين، وقفنا عنده ولكنه من باب الاستذكار. هذه المسألة أعزائي مسألة أصولية، ومسألة مفتاحية، ومسألة مصيرية في عملية الاستنباط. يعني أن الأصولي من خلال هذه المسألة نستطيع أن نصنفه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. كيف الآن تجدون أننا نصنف بعض العلماء نقول أنهم من الأصوليين، بعض العلماء أنهم من الأخباريين؟ على أي أساس؟ هناك مسائل مفتاحية ومسائل محورية، إذا قال بها فلان كذا فهو أصولي، إذا قال بها كذا فهو ماذا؟ فهو أخباري. هذه المسألة أيضا من تلك المسائل، وهو أنه لابد من معرفة أن هذا المجتهد، أن هذا العالم، هل هو قائل بتاريخية السنة فله منهج، أو لا يقول بتاريخية السنة فله ماذا؟ فله منهج آخر. بعبارة ثالثة رابعة، في المقدمة لابد أن نسأله: أنت تقول مثلا بحجية خبر الواحد أو لا تقول؟ فإن قال بحجية خبر الواحد له طريق في عملية الاستنباط، إن لم يقل بحجية خبر الواحد له طريق آخر. كذلك هنا في تاريخية السنة، إن كان قائلا بأن السنة تاريخية ولو بنحو القضية المهملة فله منهج، وإن لم يكن قائلا بتاريخية السنة فله ماذا؟ فله منهج آخر. ولكنه من باب الاستذكار أعزائي لا بأس أن نقف قليلا عند هاتين المفردتين، مفردة التاريخية ومفردة السنة، لأنه الآن عنوان البحث ماذا؟ كما يقال لا بد من تحرير محل النزاع. ما هو المراد من السنة وما هو المراد من التاريخية؟ أعزائي، أما السنة قد يقول قائل، خلوا ذهنكم أعزائي يمي، في هذه السنة أرجو الله أن أوفق أن الأبحاث نعطيها صبغة جديدة وعناوين جديدة وملامح جديدة لفتح أفق الأعزة للأبحاث. أعزائي قد يقول قائل: سيدنا السنة واضحة، المراد من السنة يعني قول النبي أو المعصوم، على الخلاف الموجود بين مدرسة أهل البيت وأهل السنة. السنة يقولون قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. نحن نقول ماذا؟ نقول قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. إذن لا نحتاج إلى بحث. الواقع أنه المسألة ليست بهذا الوضوح الذي، نعم في إطار الحوزة العلمية هذه القضية من الواضحات والمسلمات، ولكن في إطار الأبحاث المعاصرة وكلمات كثرة وجملة من الأعلام الذين كتبوا في السنة وتعريف السنة، القضية ليست بهذه البساطة وهذا الوضوح الذي يتبادر إلى الذهن. أعزائي، في المقدمة لابد أن تعرفوا أن تعريف السنة عند المحدثين بنحو، وعند الأصوليين بنحو، وعند الفقهاء بنحو ثالث. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن تعريف السنة عند هذه الاتجاهات الثلاثة هو تعريف ماذا؟ تعريف واحد. لا، المحدثون عرفوا السنة بنحو، والأصوليون عرفوا السنة بنحو، والفقهاء عرفوا السنة بنحو. الآن عندما تأتي إلى الفقهاء يقول هذا من السنة، يعني من المستحبات. تعريف السنة عند الفقيه يختلف عن تعريف السنة ماذا؟ عند الأصولي. وتعريف السنة عند الأصولي يختلف عن التعريف عند المحدث. وهذا التعريف المشهور الذي هو فعل النبي أو قوله أو تقريره، هذا هو تعريف المحدثين، لا تعريف الأصوليين، ولا تعريف ماذا؟ ولا تعريف الفقهاء. أعزائي، التعريف الجامع الذي ذكر في كلمات السنة، أنا بودي أن الأعز اللي يردون يراجعون هذا البحث، هذا من الكتب، وعموما هذه الكتب ما أتصور موجودة في قم إلا الأعز الذين لهم علاقة بالمواقع الإلكترونية، هذه الكتب يستخرجوها من هناك، وإلا مع الأسف الشديد أن هذه الكتب الآن ما موجودة في قم، بل حتى ما موجودة في بيروت في كثير من الأحيان، وإنما في مناطق أخرى. على أي نحو، هذا الكتاب أعزائي تعد هذه من الرسائل المهمة الجامعية تحت عنوان الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية. الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبوية، تأليف غازي محمود الشمري. أعزائي، هناك يذكر تعريفا، هذا التعريف أنا أشير إليه بنحو الإجمال، وهو تعريف جامع، الحق والإنصاف، تعريف جامع يقول في اصطلاح المحدثين ما أضيف الحديث، التفتوا السنة، ما هي السنة باصطلاح المحدث؟ هذا التفتوا لي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله، التفتوا لي جيدا، من قول أولا أو فعل ثانيا أو تقرير ثالثا. إلى هنا هذا معروف، ولكن يوجد هناك أمران آخران، أو وصف أو سيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وصف خلقي أو خلقي لرسول الله أيضا، هذا داخل أين؟ داخل في السنة، أو سيرة قام بها. ولذا يأتي يقول مثال السنة القولية كذا، ومثال السنة الفعلية كذا، ومثال السنة التقريرية كذا، ومثال الوصف الخلقي، مو الخلقي، خلقه، ما رواه كان رسول الله أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا من ولهذا من كان بهذه المواصفات أيضا هذا من السنة. ومثال الوصف الخلقي كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا وصفه من أخلاقه صلى الله عليه وآله. ومثال سيرته أنه كان كذا وكذا. إذن أعزائي السنة عند المحدثين شاملة لهذه. طبعا هذا قد يقول قائلا أن بعضها يتداخل مع البعض، مو مهم، المهم مجموعة هذه تسمى باصطلاح المحدث ماذا؟ سنة. سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال: من الذي قال أن هذه سنة ويجب الاقتداء بها؟ يعني هذا التعريف المذكور عند المحدثين سواء كانوا من الشيعة أو أهل السنة، هذا التعريف تعريف قرآني، رسول الله عرف السنة هكذا، الأئمة عرفوا السنة هكذا، أو هذا استنباط العلماء من بعدهم من المحدثين؟ أي منهم؟ لا أتصور أحد يستطيع أن يدعي أن هذا التعريف تعريف ماذا؟ قرآني، أو تعريف نبوي، أو تعريف ماذا؟ ولوي. أبدا أبدا. وإنما العالم هسه قد تتفق معه أنت ماذا؟ وقد. إذن هذا التعريف تعريف العلماء للسنة، قد تتفق معه وقد ماذا؟ وقد تختلف معه. من هنا أعزائي حاول جملة من أساتذة المعاصرين المحدثين اللي هم وهو يعبر عنهم ماذا؟ علمانيين. طبعا هذا التعريف تعريف العلماني الآن ما أريد أدخل فيه، وهو أنه صاير الآن عادة في حوزاتنا العلمية أو في الأوساط العلمية، بمجرد أحد لا يتفق معك في الرؤية يصير ماذا؟ ها؟ يصير علماني. لا يا أخي، من قال علماني؟ أيضا هو عالم دين ولكن لا يتفق معك في الرؤية. المهم، ولهذا إذا تقرؤون عنوان الكتاب الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة، أعزائي تعالوا معنا إلى جملة من تعريفات المعاصرين للسنة. هذا تعريف ماذا؟ المحدثين. طبعا لا أعز من الذين يراجعون أعزائي حتى لا أكون شسمة، يقول: وأما السنة باصطلاح الأصوليين ما صدر عن النبي من غير القرآن ويصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي، وأما السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. يمكن للأعزة يراجعوه في صفحة 49 وما بعد في هذا الكتاب. أما جملة من تعريفات المعاصرين للسنة، أنا طبعا فقط راح أشير إلى العناوين، وإلا إذا أريد أقف عند كل تعريف من هذه التعريف هو يحتاج إلى دروس مستقلة. التعريف الأول، هذا التعريف أعزائي لكاتب معروف سوري اسمه محمد شحرور. محمد شحرور عنده كتب، ومن أهم كتبه اللي أنا أنصح الأعزاء اللي عندهم وقت للمطالعة فليطالعوا ماذا يقول الآخرون أيضا عنا، عنده كتاب اسمه الكتاب والقرآن. كتاب مولانا الكتاب والقرآن، دراسة معاصرة الدكتور محمد شحرور. هذا الكتاب أعزائي من أهم كتبه، والكتاب يقع بشكل إذا يريد يطبع يصير مجلدين، يقع في 800 صفحة. وهناك أعزائي يقول قراءة معاصرة الدكتور المهندس محمد شحرور، تبين هو همتي أنا مو طلبة علم، ولذا هنا في الحاشية يقول هذا ليس من طلبة العلوم الديني علينا. هناك يقول في هذا الكتاب بشكل مفصل: لنضع الآن تعريفا معاصرا للسنة. نضع تعريفا جديدا للسنة. ما هو التعريف الجديد؟ أنا بنحو الإجمال أشير إليه، أقرأه أعزائي، وإذا يحتاج توضح وضح. السنة هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر. فإذا التفتوا جيدا، يجعل الأصل هو القرآن، وأن السنة إنما هي تطبيق ما ورد من القرآن في حياة ماذا؟ في حياة الناس، ولكن بشرط أن يؤخذ فيه عنوان ماذا؟ عنوان اليسر والسهولة. لماذا؟ يقول لأن القرآن أشار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن لابد أن نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لنرى كيف طبق القرآن على حياة ماذا؟ على حياة الناس، دون الخروج عن حدود الله أو وضع حدود، مع الأخذ بعين الاعتبار. خلي ذهنك يا أمي، هذا التطبيق هل مأخوذ فيه الظروف الزمانية والمكانية والشروط التي كان يعيشها المجتمع أم لا؟ يقول مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الزمان والمكان والشروط الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأحكام. وهذا هو معنى ماذا؟ معنى التاريخية الذي أشرنا إليه. هذا تعريف. الإخوة إن شاء الله إذا صار عندهم وقت هذا الكتاب بإذن الله تعالى يطالعوا. التعريف الثاني وهو التعريف الذي ذكره كاتب ليبي معروف اسمه الصادق النيهوم، عند كتاب من الكتب الأساسية، وأيضا إذا عندهم الوقت الإخوة يطالعوا هذا الكتاب. كتابه إسلام ضد الإسلام، وعنوان لطيف، إسلام ضد الإسلام. هسه هذا يا إسلام اللي هو ضد الإسلام، بيني وبين الله بعد إذا عندكم خلق روحوا طالعوا هذا الكتاب. هناك يقول بأنه أساسا كلمة السنة تعني كذا، وأن هؤلاء المحدثين الذين عرفوا السنة بهذه الطريقة، هؤلاء أورثوا كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي. هذا التعريف الذي ذكروه كارثة، هذا التدمير للسنة. ليش؟ لأنه ربطت السنة بسنن الحياة البدوية في صحراء العرب، وجعلته تقاليد سلفية موروثة، وقتلت في المسلم كل قدرة على تحرير حاضره من الماضي، بما في ذلك أن يتخلى عن عادة بدائية مقززة مثل قطع الأعناق بالسيف. ملا، هذا الأمر كان متعارف في ذلك الزمان، أما الآن بينكم وبين الله. ولهذا تجدون الآن واقعا أعداء الدين يحاولون أن يظهروا الإسلام بأنه ما هو؟ يا إسلام، إسلام السيف، إسلام قطع الأعناق، إسلام تقطيع الأعضاء ونحو ذلك. والثابت أن القرآن لا يستعمل السنة النبوية بل يستعمل سنة الله. يقول في القرآن من أول إلى آخر احنا ما عندنا شيء اسمه ماذا؟ سنة نبوية، ولكن عندنا ماذا؟ سنن إلهية. هذا من التعريف الثاني، إن شاء الله الإخوة يراجعوه، ما عندنا وقت ندخل فيه. التعريف الثالث أعزائي، وهو من الكتب المهمة، وأنا بودي أن الأعزاء يراجعوا هذا الكتاب، من الكتب الأساسية أعزائي في هذا المجال، وهو السنة بين الأصول والتاريخ. السنة بين الأصول والتاريخ لحمادي ذويب. هذا حمادي ذويب أعزائي رجل متخصص أيضا في هذا المجال، له كتاب والتعريف يقول المتأمل في مادة سن كذا إلى آخره. إذن أعزائي، إذا أردتم أن تتعرفوا على السنة عليكم ماذا؟ كما تقرأوا هذا الطرف اقرأوا ماذا؟ ذاك الطرف. وأعزائي افتحوا لي حاشية مختصرة، الآن بعد عصر العولمة وبعد عصر الاتصالات وبعد عصر هذا المواقع الإلكترونية، ثقافة المثقفين باتت واضحة وكثيرة. فإذا أنت ما تلاحق ثقافة عصرك، العصر سوف يتجاوزك. التفتوا أعزائي، الشاب المثقف الآن أو الجامعي ثقافته العامة بدأت ها تفوق ثقافة من؟ ثقافة من أعزائي؟ طلبة الحوز العلمي. ثقافته العامة ها، مو ثقافته الدينية، لعله أنت في الفقه والأصول وهو أدق منه، ولكن الثقافة العامة تعرف عنها شيء أو لا تعرف؟ لا تعرف. وبطبيعة الحال أن الجيل الجديد عندما يجد هو أكثر علما وثقافة منك، بعد يمكن أن يأخذ منك أو لا يمكن؟ لا يمكن أعزائي، سيتجاوزك التاريخ. ولذا عليكم أن تطلعوا ما يوجد عند المعاصرين، يحتاج إلى جهد مضاعف أعزائي، ولكنه هذه هي سنة الحياة إذا تريد أن تتصدى لهذه المسؤولية. هذا فيما يتعلق أعزائي بنحو الإجمال بالسنة. أما التاريخية، ما هو المراد من التاريخية أعزائي؟ مرارا وتكرارا موجزا ومفصلا بينا عندما تأتي عناوين معينة أين في الروايات. الآن أنا ماذا أتكلم عن القرآن، خلوا القرآن إلى جانب، دا أتكلم عن ماذا؟ عن العناوين التي جاءت في السنة. هذه العناوين أعم من أن تكون عناوين عقائدية أو أن تكون عناوين فقهية أو أن تكون عناوين أخلاقية أو أن تكون عناوين اجتماعية أو أن تكون عناوين اقتصادية. هذه العناوين عندما رتب الحديث عليها محمولا معينا من المحمولات، هسه هذا المحمول سواء كان مرتبطا بالعقيدة وهو الإيمان أو مرتبطا بالعمل وهو الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب، هل أن هذه العناوين أخذت فيها الشروط الزمانية والمكانية والظروف الثقافية أم لم تؤخذ فيها؟ أي منهما؟ فمن يقول أنه أخذت فيقول أن هذه العناوين ماذا؟ مربوطة بظروفها بشرطها وشروطها. ومن يقول أنه، وهذا هو معنى التاريخية، ومن يقول أنه لا لم تؤخذ، لا ننظر إلى الشروط أبدا، هذا معناه عدم التاريخية. وتوضيحه أيضا، هذا المثال ضربناه سابقا، الآن أكرره حتى أن الأعزة يتضح لهم المطلب. أعزائي أنتم الآن لو ترجعون، واقعا لو ترجعون تنظرون نظرة عامة إلى كتاب كامل الزيارات لابن بابويه القمي، لابن قولويه القمي، هذا الكتاب واقعا الإنسان عندما يقرأ العناوين الواردة يقول سواء أن زيارة الحسين أفضل ما يكون من الأعمال، من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه، إن زيارة الحسين تعدل زيارة قبر رسول الله، إن زيارة الحسين تحط الذنوب، تعدل عمره، تعدل حجه، تعدل حجه وعمره، تعدل حججا، تعدل عتق الرقاب، مشفعون، بينفس الكرب، وما شاء الله. هذا الكتاب لعله فقط 7 أو 10 أو 15 باب منه في زيارة النبي وأمير المؤمنين وباقي الأئمة، وأما الأبواب الأخرى اللي تصل إلى حدود مولانا 110 أبواب في الأعم 80% مرتبطة بمن؟ ها؟ بزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال المطروح هنا أعزائي، التفتوا لي جيدا أعزائي، السؤال المطروح هنا أنه من بكى أو تباكى أو أبكى وجبت له الجنة، خلصت خلص. وبمقتضى الإطلاق هو أنه سواء كان كذا أو لم يكن، في النتيجة عموم أكو في هذه الروايات إلا إذا دل دليل على القيد. هل هذا الإطلاق، هل هذا العموم، هل هذه الثوابات، هل هذه المحمولات الواردة لزيارة الإمام الحسين أو للجزع على الإمام الحسين أو للبكاء على الحسين أو للتباكي على الإمام الحسين، هذه مرتبطة بظروف معينة أو مطلقة؟ لا فرق بين أي منهم. طبعا الآن أنا مو بصدد أعطي فتوى أقول هذا صحيح له، أنا أريد أبين يوجد اتجاهان في المقام. الاتجاه الأول أعزائي، الاتجاه الأول وهو الاتجاه التاريخي في فهم هذه الروايات. ما معنى الاتجاه التاريخي؟ يعني أن هذه الثوابات، هذه الأحكام، هذه المحمولات لزيارة الحسين ليست مطلقة، وإنما عندما كان ذاك الوقت الذي من يأتي باسم الحسين تقطع أعضاؤه. أما إذا تبدلت هذه الظروف لا نقول لا يوجد ثواب لزيارة الإمام الحسين، لا لا لا، ولكن نقول تلك الثوابات ماذا؟ غير موجود. التفتوا لي جيدا، لا يقول لي واحد بكرة أنه والله سيد الحيدري يقول الآن في هذا الزمان مولانا زيارة الحسين ما بها ثواب، لا 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 أبدا أبدا، مو هذا البحث. البحث هذه العناوين التي أخذت في زيارة الحسين، هل هي، خلوا ذهنكم يمي، هل هي مرتبطة بأزمنة معينة مثل زمان المتوكل مثلا اللي كان الناس لكي يزوروا الإمام الحسين لابد أن يعطون ماذا؟ ها؟ شنو لابد يعطون مولانا؟ لابد أن يعطون أعضاءهم، لابد أن يعطون عمرهم، حياتهم يعطوها، لابد أن تهدم بيوتهم على رؤوسهم إذا كان يأتي باسم من؟ باسم الحسين سلام الله عليه. هل ذاك الزمان وثواب ذلك الزمان كثواب هذا الزمان اللي الآن تفرش له الورود وتعطى له الأموال ويقال له به 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 وأحسنتم أحسنتم إلى أي من؟ هذه واحدة لو مختلفة، أي منهما؟ فإن قلنا واحدة لا فرق بين هذه وتلك، هذا معناه عدم التاريخية، وإن قلنا مختلفة يعني ماذا؟ يعني تاريخي. الآن أنا أريد أشير إلى مورد واحد من الأعلام. أعزائي هذول اللي أنا أجيب أسماءهم هنا اطمئنوا أنه من الناحية العلمية أنا كثير متحقق من أوضاعهم العلمية، فأنصح الأعزاء تلامذتنا أعزائي أن يطالعوا لهم، وإلا كل واحد أنا ما أجيب اسمه هنا أقول اذهبوا وطالعوا له. أعزائي واحد من أعلام المحققين الرجاليين المعاصرين المظلومين هو العلامة المحقق محمد الباقر البهبودي. محمد الباقر البهبودي الآن موجود حي. هذا الرجل لعله في 50 سنة الأخيرة يعد أحد أهم المحققين في علم الرجال، إن لم أقل أهم فهو ماذا؟ أحد أهم المحققين في علم الرجال. هذا الرجل أعزائي له كتاب في زمانه أورث ضجة كبيرة، فلهذا سحب الكتاب من الأسواق، ولعله فعل به ما فعل حتى اضطر أن يبدل عنوان الكتاب، وهو ما كتبه بعنوان صحيح الكافي. هذا الكتاب الآن ما موجود في الأسواق، وين بحثنا عنه؟ احنا ما وجدنا الكتاب، في 3 مجلدات. هذا الرجل جاء وتعرض لأسانيد روايات أصول وفروع وروضة الكافي، وعلى أساس المناهج السندية الحديثة التحقيقية اللي هي التقسيم الرباعي صحيح موثق حسن ضعيف، قال هذا القدر من الروايات من أصول من الكافي صحيح، وهذا القدر من الروايات من أصول الكافي أو من الكافي ماذا؟ غير صحيح. نموذج واحد أعطيكم أعزائي، وهو أنه عندما وصل إلى روضة الكافي الذي هو المجلد 8 من هذه الموسوعة الحديثية المهمة في الموروث الشيعي، هذا الكتاب يشتمل على 598 رواية، يشتمل على 598 رواية يقول هو بعد التحقيق لم يصح منها إلا 74 رواية. فالنسبة إيش قد أعزائي؟ ها؟ إيش قد؟ 12%، 13%، 11%. وهذه واقعا تورث الضجة أو لا تورث الضجة؟ طبيعي بيني وبين الله، إذا كان الكافي هذا وضعه في الرجال السندي، فما بالك ماذا بكتبنا الأخرى؟ أهم كتاب عند الموروث الروائي الشيعي هو كتاب ماذا؟ كتاب الكافي. أما الكتب الأخرى فكثير حولها الكلام. وله كتاب أنصح الأعزة، بل أوصي الأعزة، بل أطلب منهم رجاء أن هذا الكتاب مو يطالعوه وإنما يباحثوه. هذا الكتاب كتاب له اسمه معرفة الحديث، العلامة البهبودي، معرفة الحديث وتأريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية. هذا كتاب الدنيا عند الشيعة الإمامية للشيخ محمد باقر بهبودي. هذا الكتاب أعزائي بودي أن تطلعون أنه أساسا حديث مدرسة أهل البيت. متى دون؟ كيف دون؟ وما هي الأمراض والآفات التي أصابت الحديث حتى نحن اضطررنا أن نقول في برنامج شهر رمضان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن؟ طبعا البعض حاول أن إما جهلا أو تجاهلا أو غرضا أو مرضا إلى آخره لا أعلم، قال بأن سيد الحيدري يريد أن ينفي الحديث. لا أعزائي، أنا كنت أريد أن أغربل الحديث لا أن أنفي الحديث، ولا كيف يمكن نفي الحديث وقد ورد حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. هذا الرجل هناك في معرفة الحديث أعزائي في صفحة عند في آخر الكتاب نموذج الموضوعات على الثقات، يقول هناك مجموعة من الكتب، هذه من الموضوعات، من الأكاذيب، من الترهات، من الأساطير، ولكن وضعت باسم من؟ ها؟ باسم الثقات. من هذه الكتب أعزائي كتاب سليم بن قيس الهلالي، والكتاب موضوع لا مرية فيه. وإقرأوه هسه بعض العوام بيني وبين الله اللي الآن، ولهذا مثل السيد الخوئي بيني وبين الله بعد كل محاولاته في نهاية المطاف انتهى إلى أن الحديث أن الكتاب يوجد له سند صحيح أو لا يوجد له سند صحيح. لا يوجد له سند صحيح. والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات، يقول وهذا الكتاب فيه من الأعاجيب والأكاذيب والترهات إلى ما شاء الله. هذا الكتاب أعزائي، هذا صاحب هذا الكتاب يقول روضة الكافي لم يصح منها إلا إيش قد أعزائي؟ ها؟ 74. هسه تعالون معنا إلى العلامة المجلسي. العلامة المجلسي قدس الله نفسه صاحب البحار وما أدراك ما البحار، اللي إن شاء الله في اليوم هم نتكلم لكم عنده عن البحار، أن هذا البحار وقعا ماذا يوجد فيه، ماذا يوجد في هذا الكتاب اللي الآن دا يشكل كل العقل الشيعي وكله يدور مدار ماذا؟ مدار البحار. صاحب البحار هو نفسه في مرآة العقول، خلوا ذهنكم يمي، في مرآة العقول اللي تعليقته على روضة الكافي بحسب أسانيد وبحسب المنهج السندي لا يصحح إلا 61 رواية فقط من الكتاب. صاحب الكتاب لا يصحح، يعني مرآة العقول. طبعا يكون في علمكم العلامة المجلسي يعتقد أن أصول الكافي وفروع الكافي وروضة الكافي يجب العمل به، ولكن ده أتكلم عن المنهج السندي، يعني من صار منهجه منهج السيد الخوي. إذا صار مبناك مبنى سيد الخوي في الرجال فلا يصح من الكتاب إلا ماذا؟ ها؟ إلا 61 رواية، يعني 10%. وأخيرا أعزائي، وقع بيدي كتاب للعلامة والشيخ محمد آصف محسني، أنا بودي أن هذا الأعزاء أيضا يطالعوا للشيخ آصف محسني، خصوصا بحوثه في علم الحديث، هو جدا كتاب مهم أعزائي. هذا الكتاب الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة، هناك في صفحة أعزائي، التفتوا لي أعزائي، هذا الكتاب في الصفحة 601 يقول: حول أحاديث روضة الكافي. الرجل شوية متساهل مع الشيخ الكليني. في صفحة 604 يقول: هذا ما أحكم باعتبار أسانيدها من الروايات المذكورة بحسب ما أدى إليه نظري، وهي قريبة من ربع الروايات المذكورة في الروضة. فإذا نسبة الروايات اللي صححها الشيخ آصف محسني إيش قد أعزائي؟ ها؟ 25%، يعني 150 رواية و450 رواية من حيث السند. وهذا هو الذي تجدون نحن مرارا وتكرارا نقول أن المنهج السندي تدمير للمعارف الدينية للحديث عندنا. وإلا لو صرنا أصلا، لو أنتم تقرؤون مقدمة هذا الكتاب أعزائي وحقكم، لم يبقى من الدين شيء، لأن الرجل محمد آصف محسني في مقدمة الكتاب في صفحة أعزائي في الصفحة أليف من المقدمة يقول: فقد ألفت في أيام جهاد أفغانستان في إسلام آباد عاصمة باكستان معجم الأحاديث المعتبرة، وجمعت فيه من جميع الكتب الحديثية للطائفة. من جميع شنو؟ الكتب الحديثية. اللي فقط لابد أن تعلموا أن جامع أحاديث الشيعة يشتمل على 48,300 رواية، يعني حدود 50,000 رواية فقط في جامع أحاديث الشيعة. ضم إليه الوسائل، وضم إليه الوافي والمستدرك والبحار إلى ما شاء الله، ما أدري 100,000 رواية، 150,000 رواية، 200,000، إحصائية أنا ما عندي. هو يقول: أنا أحصيت من جميع روايات مدرسة أهل البيت سنداً، فلم يصح منها إلا 11,500 حديث معتبر السند. المنهج السندي يبقي للدين شيء أو لا يبقي للدين شيء أعزائي؟ ها؟ إذا صار واحد مبنى سيد الخوي في السنة، طبعا مو مبنى سيد الخوي، ها، مبنى العلامة ومن جاء بعده الذين حاولوا أن يقسموا الروايات على أساس ماذا؟ على أساس السند يقبل أو يرفض، القبول والرفض على أساس السند على الأحوال. هذا بحث خارج عن بحثنا. تعالوا معنا أعزائي إلى العلامة البهبودي لنرى ماذا يقول في هذه الروايات. راح أذكر موردين ثلاثة أعزائي، يعني العلامة البهبودي أذكره، وبعض الأعلام الآخرين الذين قالوا بالتاريخية، والذين أنكروا ماذا؟ أنكروا التاريخية. وبعدها إن شاء الله من يوم السبت بإذن الله، إحنا فقط كنا نريدنا نبدأ البحث اليوم، من يوم السبت إن شاء الله سوف ندخل في الأدلة التي دخلنا إليها. ولكنه في آخر المطاف أعزائي بودي أن أشير إلى نكتة. أعزائي، أنا يقين عندي بأنه الأعزاء الحاضرين يقينا في هذا الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، سمعوا كلاما كثيرا هنا وهناك ومن مختلف الجهات، إيجابا، سلبا، تأييدا، رفضا، بيانياتا، كلمات، ما شاء الله ما شاء الله، وما أكثرها ملأ. أعزائي، نصيحتي للأعزاء اللي عندهم وقت، وأرجو منهم ذلك إذا عندهم وقت أعزائي، هذن الدرسين درس الفقه ودرس الأصول أحدهما مكمل للآخر. الأعزاء اللي دا يحضرون الآن فقه، أنا كثير من المطالب اللي دا أقولها في الأصول بعد ما أكررها أين؟ هنا في الفقه. لماذا؟ لأن يحصل أكو طلبة مشتركين، 70-80% من الطلبة مشتركين، فأجد عندما أقوله في الأصول بعد لا أستطيع أن أقوله في الفقه، عندما أقوله في الفقه لا أقوله أين؟ في الأصول. ولذا إذا أمكن الأعزة، إحنا مدرسنا ما يتجاوز أكثره أقصاه ساعة، مولانا نصف ساعة الفقه ونصف ساعة الأصول، كلا هذين الدرسين يحضرون إن شاء الله تعالى، حتى الرؤية التي أنا أخيرا دا أطرحها، وهي مسألة أن الرواية ما هي دورها، كيف نتعامل معها، أساسا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاعتماد عليها. هذه الرؤية تتضح بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.